وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أفضل ما ينبغي أن يحمد، وصلى الله وسلم على أفضل المصطفين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تعبد. أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، طلبة العلم المنتمون إلى هذه الأكاديمية المباركة، من حضر هذه المجالس يطلب ما عند الله جل وعلا ويبتغي الأجر والثواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم جميعا ممن طلب الأجر والمثوبة وحقق الإخلاص وحسن القصد لله جل وعلا. في مجلس من هذه المجالس الطيبة التي نلتقي وإياكم فيها في بعض مسائل كتاب النكاح وما يلحق به من عشرة النساء، الذي كنا قد توقفنا عنده في الدرس الماضي، فإننا بإذن الله جل وعلا سنكمل في هذه الحلقة جملة من هذه المسائل ونأتي على فصول من هذه الأحكام. وقبل أن نذلف فيما نحن بصدده من الحديث عن هذا الباب، فإننا قد تعودنا أن نلقي بمقدمة يسيرة لا يستغني عنها طالب العلم في إبان طلبه وتحصيله، وبين كتابته وقراءته وحضوره لمجالس العلم وذهابه ومجيئه. من الوصايا الطيبة التي أوصي بها نفسي وأوصي بها الإخوة جميعا قول الله جل وعلا، كما ذكر بذلك جملة من أهل العلم، أن الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أهل العلم في هذه الآية إشارة إلى أن طالب العلم كلما كان لله أتقى كان لتحصيل العلم أتم وأكمل، وكان إلى الوصول إلى قممه وتحصيل معاليه أسرع وأسرع بإذن الله جل وعلا. وذلك أن العلم إنما هو خشية الله، وخشية الله إنما تتحصل بتقوى الله سبحانه وتعالى. فمن طلب العلم على حين أنه ينتهك محارم الله ويأتي الحدود ويخل بالواجبات والمفروضات، فإنه يوشك أن تنقطع به السبيل وتنصرف به النية ويضعف عن هذا الميدان، فلا يتأتى له المقصود ولا يحصل له المغاد إلا أن يتداركه الله جل وعلا برحمته. ومن أعظم ما يذكر في هذا ويستشهد به في هذا المقام الحادثة التي حدثت للإمام الشافعي، وكان قد بدأ الطريق وشق هذا السبيل واعتاد من نفسه إقبالا على العلم ورغبة فيه وتحصيلا له وسهولة في حفظه. فلما بدأ يحفظ الموطأ كأنه طال به الوقت، فتأخر عما كان يألفه مما يحفظه في تلك الحال، فشكى إلى شيخه، وكان شيخه وكيعا، فأخبره أو أمره بتقوى الله والبعد عن المعصية، حتى أنشأ الشافعي تلك البيتين المشهورين واللذين بمثابة الصوت على قلوبنا والمحرك لنفوسنا لأن نكون أتقى لله جل وعلا ربنا. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي، فما أظن أن حظنا من العلم إلا قليل إن لم يتداركنا الله جل وعلا برحمته لكثرة ما لحق بنا وأحاط بنا واستقبلنا واستدبرنا في ليلنا ونهارنا من انتهاك هذه الحرمات والقعود عن أداء الواجبات والمفروضات. عسى الله أن يتداركني الله وإياكم برحمته. ورب حامل فقه ليس بفقيه، فحسبي أني أذكركم بشيء أكثركم تفريطا فيه وأقلكم تحصيلا لضده. أسأل الله أن يعفو عنا التقصير والخلل. أيها الإخوة، كنا في المجلس الماضي تحدثنا عن بعض المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء رحمه الله تعالى في عشرة النساء، مما يجب للزوجة على زوجها وللزوج على زوجته من الإحسان بينهما وعدم المحاققة وامتثال وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا أيضا ألمحنا إلى مسألة مهمة، وهي ما يتعلق بالمسائل التي يكثر عنها السؤال، وهي مسألة الحب وما يعتري الإنسان في ذلك. وقلنا أن الحب هذه شيء ينعقد في القلب وإحساس يحس به الإنسان في النفس، ليس على الإنسان في ذلك تابعة وليس في ذلك حرمة، وإنما الحرمة أن يحمله هذا الذي انعقد في نفسه إلى أن يفعل ما حرم الله جل وعلا من نظرة محرمة أو مهاتفة محرمة أو الوصول إلى ما هو أشد من ذلك، نسأل الله السلامة والعافية، من المعاشرة أو الزنا والمجامعة. نسأل الله أن يحفظنا ويعصمنا وأهلينا والمسلمين أجمعين، فإن ذلك يكون محرمة. هنا إذا تحدثنا عن هذه المسألة فإنه مما ينبغي التأكيد عليه، وكنا نبهنا على ذلك في المجلس الماضي، أن ما يكون من الحب أو من دعوة أنه لا يتأتى نكاح إلا بحب، فإن تلك من الدعاوى الخاطئة والخلل الفادع، وذلك أن هذا لا يتحصل إلا ب ملاقات وبمقابلة وبأشياء كثيرة، وقلنا أن هذا مع ما فيه من الحرمة ويداخله من الحرام، إلا أنه أيضا يتحصل للإنسان نقيض قصده، وذلك أن في العلاقة في ابتدائها تكون النفوس مشدودة والدواعي إلى الوصل حاضرة وترقب الأخطاء محيط بالشخصين من كل جانب، فإذا كان الشرع يمنعهما من الوصل والنفوس متربصة ومشدودة فإنها تنتقد كل أمر، فيحصل ضد ذلك من أنهما لا يرضيان ببعضهما ولا يجدان طريقا إلى اتصالهما واتفاقهما، فلأجل ذلك كثيرا ما يسمع من أن هذه تنتهي إلى خطأ لو حصلت، سواء كانت حصلت قبل الإملاك وهذا لا شك أنه فيه محاذير كثيرة، أو حصلت بعد الإملاك وقبل الدخول، فإنها وإن لم يكن فيها محذور من جهة اتصالهما ووصلهما إلا أنه لا يتحصل المقصود من جهة أن النفوس مشدودة، الشيطان حاضر، يكون ترصد الأخطاء متيقظ أو هو السمة الأولى، فيتحصل لهما شيء من الجفاء، ثم سرعان ما ينفر كل واحد منهما من صاحبه. أما بعد النكاح فبينهما من الأنس، بينهما من العشرة، بينهما من المداخلة، بينهما من المعاشرة والمجامعة ما يغسل ما يأتيهما في صباحهما أو في نهارهما أو في أحوالهما من خلاف أو نزاع أو شيء يلحق بالنفوس، فلأجل ذلك يكون هذا الأمر سهلا للزوجين، لكنه في ابتداء النكاح قبل الدخول وقبل حصول ذلك فإنه يحصل له ضد ذلك، وإذا كان ذلك قبل الإملاك فإن فيه محاذير كثيرة. ثم أريد أن أنبه هنا إلى أن مسألة الحب وتمام العشرة إنما هو وليد يوجد بين الزوجين، فإما أن يكبرانه وإما أن يقتلانه، فليحرصا على أن يكون دأبهما هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في حسن العشرة، في المواضعة، في المسارعة إلى إجابة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وعاشرهن بالمعروف، استوصوا بالنساء خيرا، استحضار ذلك مما يدعو النفوس إلى الحب والمودة وحصول السكن، ويترتب على ذلك بإذن الله جل وعلا هناء العيش وطمأنينة الحياة واستقرارها. ثم ليعلم أن لكل شيء فتور، فلا يخافان من الفتور الذي يحصل لهما، فإنهما إذا كان ذلك الفتور بعد نشوة جيدة فإنه يمكن أن يبقيا قليلا ثم يعودا لمواصلة ذلك، ولأجل هذا ينبغي لكل واحد من الزوجين أن يطلب بين فينة وأخرى من المحركات لدواعي حسن العشرة واستبقاء تمام الحب والمودة بين الزوجين ما يكون ذلك أتم لحياته وأهنأ لهما وأبعد عن حصول القواطع أو النوازع أو الصدع أو الخلل الذي ربما يضعفها أو يخل بها ولربما كبر إلى أن يكون سببا لحصول الفرقة بينهما. كنا أيها الإخوة أشرنا إلى حديث مهم، وكأني جعلت عليكم واجبا وإن لم يكن واجبا محتما كواجبات الدراسة المنهجية، إلا أن ذلك كان من مما حثثتكم عليه هو قراءة حديث أم زرع. وقلنا من أن هذا الحديث فيه من الفوائد العظيمة للأزواج ما ينبغي لهما أن يتنبها له ويستحضراه في حياتهما. فتعالى إلى المرأة الأولى التي طبعا ذكرنا أن هذا حديث عند البخاري ومسلم، ذكرته عائشة حينما كانت تسامر النبي صلى الله عليه وسلم أن 11 امرأة أن 11 امرأة كنا قد تعاقدنا أن يخبرن بما يكون بينهن وبين أزواجهن، فكل واحدة بثت ما في نفسها لصاحبتها. وهذا من جهة البث ينبغي ألا يكون كذلك بين النساء، فإن هذا مثير للغيرة، محصل لأحيانا التأليب على الأزواج إذا كان الأمر بضد الحسن والتمام. فلأجل ذلك إذا لزم الأمر من البث والإظهار فإنما يكون ذلك لمأمون أو مأمونة يعلم أنها تزيد من الخير وتكمله وتفرح به وتدعو لصاحبتها، أو تشير عليها بما يكون فيه رأب الصدع بينهما وتكميل النقص في حياتهما. هذه النساء قالت الأولى لما ذكرت، قالت: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. هذه تذكر من حال زوجها أنه من أشد الأزواج، لحم الجمل في أصله لا يرغب فيه الناس كثيرا، ثم إذا كان غث فإنه يكون أصعب على النفس، ثم أيضا الوصول إليه إنما هو بوعورة كأنه يرقى إلى الجبل. فكذلك بعض الأزواج حالهم أنهم لا يوصل إلى رضاهم ولا يتحقق في الوصول إلى مراداتهم إلا ببلاء وعناء شديد، وذلك في الأزواج غير مطلوب. ولأجل هذا ينبغي للأزواج أن يعرعوا في ذلك شيئا من السهولة والرجوع المقتضي لحصول الألفة بينهما. الثانية قالت: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه الثانية الحقيقة أنها ذكرت بلاء كثيرا، لكنها أيضا لم تذكر تفصيلا وإنما اكتفت بالإجمال عن التفصيل، لكنها مع هذا أشارت إلى العجر والبجر، والعجر والبجر عند العرب إشارة إلى العيوب الظاهرة والباطنة. فينبغي للزوج حتى يكون أقرب إلى زوجته أبعد عن تحصيل العيوب الظاهرة والباطنة. وإذا اجتمع أو إذا حصل للإنسان عيب في حال إما في الظاهر أو في باطن فلا يجمع إليه عيبا غيره ولا يضم إليه شيئا سواه، لأن هذا مما يزيد به السوء سوءا. أما إذا حصل عند الإنسان نقص في جانب فأكمله من جانب آخر فإنما ذلك يكون به التوازن ويردم به الحفر ويتم به الأمر. فلأجل هذا كان ذلك من أعظم ما وقفت عليه تلك المرأة. الثالثة ماذا تقول؟ تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذه الحقيقة من أعظم البلايا التي تكون عند الأزواج، حينما لا تطمئن المرأة مع زوجها ولا تهدأ في عيشها، فكلامه كله تهديد بالطلاق، أو هو إرادة لإيقاع الطلاق، أو حكاية عن الطلاق. فإن تكلم بالطلاق، وإن اشتد عليها اشتد بالتهديد بالطلاق، وإن أراد أن يمنعها من شيء لم يجد شيئا يمنعها به إلا أنها: إن أردت كذا فاذهبي إلى بيت أهلك، وقل مثل ذلك في كلام كثير. فإن هذا يعني لا تهنأ المرأة بحال ولا بحياة، فإذا لم تهنأ مع زوجها فإنها لن يكون لها سبب في أن تؤنس وأن تطمئن وأن تزيد من حياته وأن تشارك تاركه ما يحتاج إليه وأن تلبي له رغباته مهما حملت على نفسها. ولذلك تقول: إن أسكت في أحسن أحوالها أنها معلقة، أما إذا تكلمت وراجعت وناظرت وأرادت أن تبين له أو أن تصلح بعض خطأه فإنها لا محالة واقعة في البلاء والطلاق. الرابعة قالت: زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. بعضهم يقول ليل تهامة جيد وجميل ولا بأس به، وبعضهم يقول لا، هذا يعني أنها في الأمور المتوسطة، لأن أيضا في التهامة هي التي المكان الذي منخفض من الجبال عند رؤوسها فيكون لا هواء به، فهو غير متحرك وغير متأذى. فعلى كل حال هو إشارة إلى شيء لا بأس به، ربما ميله إلى المدح أكثر من ميله إلى الذم. الخامسة قالت: زوجي إذا دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. هذا عند أهل العلم والمحدثين على اختلاف هل هو ذم أو هو مدح. بعضهم يقول أنه ذم لأن الفهد كثير النوم، فلأجل ذلك لا يعطي المرأة حقها ولا يأتي إليها بخير، وإن كان في بعض الصفات الجيدة في الزيادة عليها في عيشها وهناءة ماء المال والتصريف فيه. وبعضهم يقول أنه يعني غافل متغافل، لا يشدد عليها ولا يتابعها في دقائق الأمور وكبائرها، فلأجل ذلك تكون حياتهما مستقرة. على كل حال يعني هو بين إذا صح الكلام. ماذا تقول السادسة؟ السادسة تقول: زوجي إذا أكل لف، وإذا شرب اشتف، وإذا اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم ما في البث. هذه أشارت إلى جملة الحقيقة ليس بعض الرجال بمنأ منها، وهو الشره في الطعام والشراب والحرص عليه وجعله أساس الحياة، وإذا حصل نقص فيه أو تغير أو نحو ذلك كان هذا بلاء كبير وشر مستطير ينزل بهذه البيوتات. فلأجل ذلك إذا كلف إذا شرب اشتف ولم يقف الأمر عند ذلك حتى انضم إلى هذا بلاء آخر، وهو إذا اضطجع التف ولا يولج الكف ليعلم ما في البث. وهذا أيضا فيه أمران مهمان، ولهما إما أنه لا يؤدي حقها في ما تريده الزوجة من زوجها مما دعت إليه الطباع وجبلت عليه النفوس من الرغبة في قضاء الوطر والحاجة ونحوها، فهو إذن لا يعطيها حقها. وأعظم من ذلك: ولا يولج الكف ليعلم ما في البث، هو قليل العبء بالمشاعر والالتفات إلى ما تحتاج إليه الزوجات من يعني اللمس الذي تنتشر به المحبة وتظهر به الرأفة وتتحقق ما بين الزوجين من الألفة وتحيط بهما وتغمرهما وتتداخل ما بينهما مما سكن في نفوسهما من مودة كل واحد لصاحبه وإلفه به. ولأجل ذلك لربما كانت أشياء يسيرة لكن لها معان كثيرة. الثامنة تقول: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. يعني هي رائحة طيبة، أيضا الأرنب ممدوح من جهة رقته ولينه وجماله، ففيها إشارة إلى شيء من الصفات التي يمدح بها. فالزوج كلما كان أرق على زوجه وأيضا أنقى في نفسه وأطيب لرائحته فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لقرب زوجه منه. أما من كان رائحته ملؤها العراق أو ملؤها بعض الأشياء التي خاصة إذا كانت محرمة مثل الدخان وغيره، أو بعض ما أيضا يتلقى خلال بقائه في عمله إذا كان ذلك العمل مثل الأعمال المهنية أو الفنية ونحوها، أو كان ذلك أيضا في بعض الأماكن التي يجلس فيها إلى أصحابه ربما يتلقى أو يكتسب من ذلك رائحة ليست طيبة، كل ذلك مما ينبغي أن يكون الزوج بمنأ منه حتى يكون أقرب لزوجه. تقول التاسعة: زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. التاسعة والعاشرة التي قالت زوجي مالك وما مالك، مالك خير من ذلك، له إبل كثيرات المبارك قليلات المزارع، إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. الثامن والتاسع كلاهما صفاتهما متقاربة من جهة المد، من جهة الوجاهة عند الناس، المرأة تحب أن يكون الرجل وجيها، ما يأتي إليه الرجال ويفيد إليه الكرام ويجلسون في مجلسه ويدخلون في كرامته، فإن هذا لا شك أنه مما يعطي المرأة في ذلك منزلا وقدرا في مجتمعها ومن يحيط بها. لكن التاسع العاشر يختلف عن التاسع من جهة ماذا؟ أنه أكثر حالا وأكرم وأوسع مالا، فلأجل ذلك هو ربما كانت أهنأ به بزوجها. الحادية عشر تقول زوجي أبو زرع، فما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي وبجحني فبجحت إلي نفسي، وجدني في أهل غنيمة بشق، فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق، فعنده أقول فلا أقبح، وأرقد فأتصبح، وأشرب فأتقمح. أم أبي زرع، فما أم أبي زرع؟ عكومها رداح وبيتها فساح. ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع؟ مضجعه كمسل شطبة ويشبعه ذراع الجفرة. هي يعني ذكرت صفات كثيرة، سنبدأ بها ثم نكمل ما ذكرت. أول شيء، أول صفة ذكرت من حاله تمدحها به أنه أعطاها من الحلي وأفاض عليها من الذهب، وهذا أكثر ما تفرح به المرأة، وهو إشارة إلى ما يكون بينهما من إكرامه لها وإعطائه حاجتها. وليس الأمر كذلك فقط عند أبي زرع، بل ملأ من شحم عضدها، يعني امتلأت عنده، روي بدنها، ركب عليها شحمها، وهذا أيضا ممن تمدح به النساء. قال وجدني في أهل غنيمة بشق، يعني هي لم تنكر قديم حالها، لم تكن تكذب على زوجها مثل بعض النساء تقول كان أبوي يعطيني كذا وأخي كذا. لا، ينبغي للمرأة أن تذكر من حسن صنيع زوجها وما آل به الأمر، ما آل بها الأمر من إحسان ومن كرم ومن تغير حال ومن سعته، فإن ذلك أتم لعيشهما وأهنأ لحياتهما وأكثر وفاء فيها. فتقول كن في أهل غنيمة فجعلني في أهل صهيل، يعني خيل وأطيط الذين هم أهل الإبل ودائس، يعني عندهم زراعة وإصلاح القمح ونحو وهو منقى، يعني أن هذا القمح أيضا ينقى ويصلح في المناخل ونحوها. وعنده أقول فلا أقبح، وهذا من الأشياء الطيبة التي تحبها النساء. النساء يدخلن في أحاديث ويدخلن في كلام، فلا يقول لا أنت ما تفهمين هذا، أنت اسكتي عن هذا، أنت كذا أنت كذا، بل يجعل لها حديثا ويطرق لها سماعا ويفتح لها مجالا. وأرقد فأتصبح، يعني عندها خدم حتى أنها ما تحتاج إلى القيام من أول الصباح، وإذا قامت فإنها أيضا تشرب فتتقمى، يعني أنها تشرب بعضا وتترك بعضا لكثرة ما عندها مما من الألبان ونحوها، فلا تحتاج إلى أن تروي نفسها في هذا الصباح خشية أن لا يكون عندها غداء أو أن لا ترتوي في غدها أو في ما يلحق ذلك من أمرها. ثم ذكرت حال أم زوجها فقالت عكومها رداح وبيتها فساح، فهذا فيه إشارة إلى صفتين، صفة في المرأة أنها كانت وفية مع أم زوجها، مع أن الغالب بين الزوجات وأمهات الأزواج أن تكون الحال بينهما فيه شيء، ثم إن هذا الزوج أيضا شمل خيره أهله، حتى إن أمه في خير وفي بيت فسيح، وأيضا تكسرت عكومها ونبت شحمها. ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة، مسل الشطبة يقولون هو في سعفة النخل، يعني شيء صغير، إشارة إلى أن ليس بذي شحم ولا بمن جلس، بل فيه إشارة إلى خفته وأنه ليس بأيضا مقبل على اللحم، ويشبعه ذراع جفرة، يعني أشياء يسيرة ليس من بذي شره في الطعام. ثم قالت بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع؟ طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها، جمعت لها أنواعا من الحسن. فمطاوعة، وهذا أعظم شيء في المرأة أن تكون مطاوعة، ليست عنيدة ولا مراجعة في الكلام ولا مخالفة. فإن الرجل أشد ما يكون عليه حالا حينما ترد كلمته وحينما يعاود في المسألة التي مبناها على شيء من الأخذ والرد. لو أن الأمور كانت كذلك فإن البيوتات لا تستقر. أما إذا جعل الكلام للأب فيما يؤخذ فيه ويعطى وتختلف فيه الآراء حتى ولو كان الرأي في ذلك مفضولة أو ضعيفة، فإنه مع اتفاق النفوس على هذا الرأي سيكون أتم من الحال من أن يصار إلى الرأي الأتم مع وجود شيء من المخالفة أو المعارضة أو ما يشوب النفوس من الاختلاف. ثم قالت جاء وملء كسائها، يعني فيها ملأت وامتلأ جسدها وملآنة غيانة. قالت جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تنقث ميغتنا تنقيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا. يعني من أعظم ما تقوم عليه البيوت أيضا حسن استخدام الخدم، فإن الخدم إذا كانوا وفيين لمن يعملون عندهم فإنهم أول شيء وهو أخطر شيء يحصل به فساد البيوت حينما تنقل الحديث، ولا تنقل الحديث إلا عن طريق الخدم والصغار ونحوهم. فينبغي في ذلك حتى تحفظ حرمة البيوت وحتى لا يتسع الكلام وحتى لا يحصل البلاء في البيوتات أن لا ينقل الأحاديث ولا تفشى الأسرار ولا تظهر الخفيات، فإن الإنسان قد يحتملها في نفسه لكنها إذا ظهرت لا يمكن أن يحتملها رجلا كان أو امرأة. وأيضا لا تنقث ميغتنا تنقيثا، من أكثر ما يحصل بين الأزواج من الاختلاف حينما يكون في ذلك اختلاف في الأكل والطعام والشراب. هو يقول يعني هي تدعي أنه ليس في البيت طعام وشراب لذهابه وانتهائه، وهو يدعي أنه قد اشترى شيئا كثيرا يكفي ما أكثر من هذه المدة، فتكون بلاء من الخدم حينما يفسدن في ذلك ولا يصلح ولا يراعين ما يحتاجون مما لا يحتاجون إليه، فكان ذلك من أكبر أسباب الاختلاف. فإذا وفق أهل البيت في أن تكون الميرة وهي الزاد التي يتزودون به لطعامهم وشرابهم مما يحافظ عليه ويجعل في مكانه، فإن ذلك سبب من أسباب هناء العيش واستقرار الحال بين الزوجين. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، هذه مسألة الحقيقة مهمة بالنسبة للنساء. من أعظم الأشياء التي يحصل فساد الزوجية بين الأزواج هو الفساد البيوت أو قدر في البيوت أو عدم اعتناء بنظافة ونقائها وحسن هوائها وترتيب أغراضها. فإنها مهما كانت البيوت صغيرة أو متواضعة فإنها ذلك لا يضرها بقدر ما يكون فيها من القدر أو من الرائحة أو من عدم الترتيب. وإن البيوت مهما كانت متسعة فإنه لا ينفعها أو كانت مزوقة ومجملة حتى تكون مرتبة نظيفة نقية. إذن هذه إشارة إلى بعض الأشياء التي تحصل بين الأزواج. ذكرت أم زرع حالا يعني تلحق بذلك، قالت خرج أبو زرع والأوطاب تمخر، يعني في حال ربيع والخير كثير، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها، فنكحت بعده رجلا ثريا ركب سريا وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال كلي أم زرع وميري أهلك. قالت فلو أني جمعت كل شيء أعطاني إياه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع. يعني ذكرت أن حالها التي كانت مستقرة وأن حالها التي كانت في خير وفي سعة انتهت. ما الذي أنهاها؟ هو تعلق الرجل بامرأة أخرى. ينبغي للمرأة أن تحافظ على زوجها وأن لا تجعل عينه تمتد بها، وذلك لا يتحصل الحقيقة بحصره وحجره والتحجير عليه، فإن هذا مما يسقط الأزواج ويكون عاقبته وخيمة. لكن بأن تتجدد له وأن تتجمل وأن تحفظ عينه من أن تزيغ أو نفسه نفسه أن تطير حتى يكون ذلك أتم لحياته، فإن هذا فإنها لقيت ما لقيت من ذهاب زوجها وتزوجه عليها، طلقها فتزوجت بعده رجلا أعظم من أبي زرع في إحسانه، ولذلك كان يعطيها ويقول أعطي أهلك وميري أهلك، وكان تقول يعطيني من كل رائحة زوجة، يعني الرائحة العطر ما يكتفي بواحدة ولا اثنين، يعطي شيئا كثيرا، وهذا إشارة إلى شيء. لكن تقول فلو أني جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، في هذا إشارة إلى الوفاء السابق وإلى إظهار ما كان بينها وبين زوجها من محبة وتمام وكمال. فلأجل ذلك لم يخلف هذا يعني زيادة العيش وغغد النعمة ونحو ذلك ما كان في قلبها من أنس بزوجها وصلاح حالها مع أبي زرع. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع هذا الحديث من عائشة، وهذا من يعني تمام معاشرته لها؟ قال كنت لك كأبي زرع لأم زرع، جاء في رواية ليكون أتم من ذلك وأكمل، ولأن كل أحد لا يبلغ درجة نبينا صلى الله عليه وسلم في كمال العشرة، قال غير أني لا أطلقك أو ولكني لا أطلقك، إلى يعني ألفاظ متقاربة في هذا. فهذا الحقيقة من الأحاديث العظيمة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، يقول هذا أهل العلم أن التشبيه قد يكون في بعض الأحوال بالأقل، لكنه إشارة إلى حال أكمل وإلى أمر أتم، فلا يكون ذلك فيه غضاضة على المشبه بالمشبه به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع أتم وأكمل وأسلم وأصلح من حال أبي زرع، ولا أحد يقارن به في تمام حياته وحسن معاشه وقيامه على أزواجه، بل هو القدوة المثلى والأسوة العليا لجميع من يأتي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. حقيقة أنا أحببت الإشارة إلى هذا الحديث، وإن لم يكن درسنا في الأحاديث، لكننا بحاجة ماسة إلى بعض ما يتعلق بتنبيهات خاصة بالعشرة. من المسائل التي سننتقل إليها، وأنا أحب يعني من الإخوة أن يراجع هذا الحديث بشيء من التأمل وبشيء من الانتباه. أنا أظن أننا نسينا واحدا، لكن بس أنا سأقرأه حتى يعني يكون الفهم للإخوة كبير، وإن كان يعني هو أظنها السابقة يمكن، أي أنا الآن تذكرتها. قالت زوجي عيايا أو غيايا طباقة، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك، يعني هو كل سوء موجود فيه، وعيايا طباقة يعني تضاد، كل داء له داء، شجك يعني ربما يجرحها، فلك ربما يكسر عظمها، أو ربما جمع ذلك كله. وما أسوأ الرجل الذي يضرب المرأة، شلت يميني إن ضربت بها امرأة. وكان العرب حتى في حال الجاهلية لا يتفاخرون بالتسلط على الضعاف والضعفة والنساء، فكيف وقد جاء شرعنا بالمنع من ذلك والنهي عنه؟ وسيأتي ما يتعلق بتفصيل الكلام على ذلك ومعنى الضرب الذي جاء في الآية، لكن الاستئساد على النساء والظلم لهن والاستعداء بما أوتي الإنسان من قوة وما أوتيت من ضعف، فإن هذا بلاء عريض وشر مستطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهن عوان عندكم، يعني كالعوان كالأسيرة، فالأسيرة حقه أن يرأف به ويلطف ولا يجعل حاله كحال الذي تبرز فيه القوة وتظهر فيه تبرز فيه يعني الظلم والعدوان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن ننتقل من هذا إلى مسألة أخرى تتعلق بالمسائل التي ذكرناها. الحقيقة من الأشياء التي تكون في العشرة بين الزوجين وهي من المقدمات، لكن صارت هذه في هذه الأوقات من الأشياء الكبيرة التي ربما أوقعت الخلافة في النكاح فأعادت به إلى البطلان أو الإفساد. وذلك أن الأزواج يختلفون في متى الدخول، متى أن يحصل البناء بالزوجة والدخول بها. الفقهاء لم يتركوا هذه المسألة، فنصوا على أنه إذا تم بذل الصداق وكل شيء وكتب العقد فإن الأصل أن تسلم المرأة لزوجها، لكنهم يقولون يجب على الزوج أن يمهلها شيئا قليلا، لأن الدخول إلى الزوج يحتاج إلى شيء من الأهبة والاستعداد والتهيئة، ولأجل ذلك أو استدل الفقهاء في ذلك بما جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يطرق أحدكم امرأته ليلة لتمتشط الشعثة ولتستحد المغيبة. فإذا كان هذا في الزوجة التي هي زوجته ولا وقد عاشرها وعرف فضلها وقدرها، لا يدخل عليها في الليل وهو غائب بعد مدة طويلة حتى تحضر نفسها لا فتمتشط إذا كانت شعثة، لأن المرأة لا تتزين كمال زينتها إلا لزوجها، ولا تطلب بذلك إلا إرضاء ربها والإبقاء على حق زوجيتها. ولتستحد المغيبة يعني تزيل ما فيها من قدر أو شعر أو غير ذلك من في الأماكن التي ينبغي إزالتها وعدم إبقائها. فإذا كان ذلك في حال الزوجة المزوجة فإن حال من يدخل بها أولى في الاهتمام بهذا، ولذلك أخذ منه أهل العلم وجوب هذا الأمر ولزومه. لكن لو طلبت المرأة الانتظار والاستمهال لأجل الجهاز، يقول الفقهاء إذا كان ذلك لأجل الجهاز، تجهيز يعني كامل الأشياء وخياطة الثياب ونحوها، فإنه لا يلزمه، لكن يستحب للإنسان أن يوافق. وهذا دليل على أن مشكلة ما عند الناس الآن من وقت طويل لشراء الأغراض وتجميعها والعناية بها والإتيان بالدقائق والتفصيلات وغيرها ليست حاضرة في هذا الحاضر، بل حتى فيما مضى كنا النساء يحتاجن إلى شيء كثير من ذلك. بعد هذا من المسائل المهمة التي تتعلق بهذه المسألة، فإنه يعني يعرض الفقهاء رحمه الله تعالى لما يتعلق بما يكون بين الزوجين من المعاشرة والجماع، ونحن سنشير إلى بعض المسائل التي تليق بالمقام، وهو مقام قناة وتلفاز وكلام ينتقل عبر الأثير، وربما نجمل أو نشير إلى ما ينبغي التكنية به وعدم التصريع، ولربما كانت المجالس الخاصة حتى مجالس أهل العلم يعني يذكر فيها هذا الحديث إذا كان ذلك يوجه إلى طلبة العلم بخصوصهم أو المحتاجين إلى هذه المسائل المقبلين إلى معالجتها والدخول في ميدانها. لما يذكر الفقهاء في هذا المقام فإنهم يذكرون ما يتعلق بمسألة العزل، يعني هل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته؟ طبعا فيما مضى لم يكونوا يعرضون يعني لو قلنا عزل المرأة هو لا يتصور عزل المرأة، لكن ما يقوم مقام عزل المرأة وهو استعمال المرأة لما يمنع حصول الحمل، لما يمنع حصول الحمل، فهل يكون ذلك جائزة أو لا؟ طبعا الفقهاء لم يذكروا الثاني، لماذا؟ لأنه غير متصور في زمانهم، أما في هذا الزمان فإنه متصور. فسنذكر المسألة من حيث أصلها، وسنذكر المسألة من حيث تعلقها بالأزواج. أما العزل من حيث هو واستخدام ما يمنع الحمل فإنه لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر يقول: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. فهذا دليل على أنه ليس فيه ما يدل على المنع من نعم. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني قال: ما من نفس منفوسة أرادها الله جل وعلا إلا هي كائنة، ولذلك يعزل الناس أو يستخدمون الموانع وإذا أراد الله الحمل كان، وإذا أراد الله الحمل كان. فلأجل هذا مما قرره أهل العلم وأفتى به أيضا مشايخنا أن هذا بناء على ما جاء في هذه الحديث الأحاديث أنه لا بأس باستعمال العزل، سواء كان ذلك بالعزل المعروف عند الفقهاء بأن يقذف بمائه خارج رحمها، أو كان ذلك باستعمال ما جد من الواقي أو الموانع الأخرى التي يستعملها النساء من هذه العقاقير أو اللولب أو غير ذلك، فإن الحكم في ذلك واحد حتى ولو كان لبعضها آثار مثل اللولب على سبيل المثال، فإنه يزيد من دورة المرأة، فبدل أن تكون دورتها 6 أيام أو 7 تكون 9 أو 10، ويختلف لأنه يضيق مخرج الدم في ذلك. فإننا نقول فإنه لا حرج في ذلك. وقد سئل عن هذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى فقال ليس على المرأة حرج في أن تستعمل ذلك، وتعتبر دورتها هذه الأيام 9 لأنها داخلة في ما في الدم في زمنه المعتاد. هذا ما يتعلق بذلك. لكن هنا إذا تكلمنا على العزل من هذه الجهة بقي أن يتكلم به من جهة أخرى، وهو حق الزوجين فيه. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون ولا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، فبناء على ذلك وإن كان العزل في أصله جائزا، لكن لما كان له تعلق بحق الزوج والزوجة فليس لأحد، كان فيما مضى بالنسبة للزوج هو الذي يستطيع العزل، فقالوا لا يجوز له العزل إلا بإذنها. فنقول لما كان الحق متعلقا بهما فإنه لا يجوز لواحد أن يعزل إلا أن يكون بإذن الآخر. فإذا كان العزل المعتاد فإن الرجل لا يجوز له أن يفعله ومرأته تريد الولد، لأن لها حقا فيه وهي لا تمنع من حقها بدون رغبتها أو بدون إذنها. كما أن المرأة لا يجوز لها أن تخفي عن زوجها استعمال هذه الموانع مهما كانت الدواعي الداعية إلى ذلك، إلا أن يكون ذلك بإذن زوجها لأن له حقا في ذلك، إلا أن يقتضي ذلك مقتض شرعي واجب، يعني بأن يكون مثلا يضرها وحكم الأطباء بأن ذلك لا يجوز أو لا يجوز أن تضر بنفسها فتحمل في ذلك الحين أو في ذلك الوقت. هذا ما يتعلق إذن بمسألة العزل. نأتي بعد ذلك، طبعا هم يذكرون ما يتعلق بالأمة ونحوها لكن لا نحتاج إلى الكلام عليه. المسألة الثانية وهو معاشرة الحائض، فإن الحائضة جاء في النبي في الكتاب ما يدل عن النهي عن معاشرتها، فاعتزلوا النساء في المحيض. وهذه الملة وهذه الشرعة شرعة نبينا صلى الله عليه وسلم جاءت في الوسط بين شرعتين، بين من كانوا لا يأنفون عن الحائض فيجامعونها فيحصل من التلطخ بالقذر والنجاسات ونحو ذلك ما تأنف منه النفوس وتبعد، وبين أقوام كانوا يبعدون عنها فلا يؤكلونها ولا يشاربونها وهم اليهود، حتى يعني تكون في حال قد تؤثر عليها. فجاء الشرع بالأمر بمؤاكلتها ومشاربتها والإحسان إليها، وغير أن الإنسان لا يولج فيها منعا لحصول القدر أو التلطخ بالنجاسة في تلك الحال. فكانت هذه الشرعة تم الشرائع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن عائشة وهو في المسجد أراد أن تمشط شعرها قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، وتقول عائشة كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، يفعل كل شيء إلا النكاح. وش معنى إلا النكاح؟ النكاح المقصود به هنا الوط، لأن النكاح كما قلنا في أول كلام قد يراد به الوط وقد يراد به العقد، فهنا يعني يفعل كل شيء إلا النكاح. فلأجل ذلك كان هذا مما يجوز للإنسان في حال الحيض، ولا يجوز له الوقاع في المحل أو في الفرد لئلا يفضي ذلك إلى الوقوع في النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه أشد النهي، فجعل ذلك لا من الأشياء المحرمة الممنوعة. من أتى امرأة في حال الحيض فقد كفر بما أنزل على محمد، ففيه حديث بالغ الوعيد. بل وجاء في الحديث الآخر أن من أتى امرأة وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، وأهل العلم يقولون على التخيير أنه يكفر بدينار أو نصف دينار. والدينار كم من الجرامات؟ قرابة 4 جرامات، إلا 4 جرامات وشيئا قليلا، 4 جرامات وشيئا قليلا من الذهب. فهذا ما يتعلق بإتيان الحائض. يعني هذه جملة من المسائل التي تتعلق بنا في هذا اليوم. بقي الحقيقة أيضا تتمة لهذه المسائل، لكن أرى أن وقت البرنامج قد أزف، ولأجل ذلك ربما لا يسعفنا الوقت للدخول في مسألة أخرى، فلا نستطيع إتمامها ولا نستطيع بتها أو قطعها. أسأل الله قبل هذا، عندكم سؤال ولا شيء؟ اليوم أخذناكم أخذة سريعة لكن عذرونا، فيه بعض الأسئلة. خلاص طيب، إذن أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخير والهدى، وأن يعيننا على البر والتقوى، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.